بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الدياني. أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفقا، يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله شيخ صالح ومرحبا بك.
حياك الله بخلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. فيما مضى من حلقات في هذا البرنامج المبارك تحدثنا في جوانب عدة، وتنقلنا بين مفردات متنوعة، تناولنا الجانب الإيماني وتناولنا الجانب المعرفي، حتى حط بنا الحديث في الحلقة الماضية عن مبهمات القرآن. واليوم يسعدنا أن ننتقل إلى جانب جديد، ألا وهو الجانب السلوكي، لأن هذه النفس التي نريد أن نرقى بها إيمانيا في هذا البرنامج لا بد لها من الثلاث جوانب: الجانب الإيماني والجانب المعرفي والجانب السلوكي. فأهلا بكم، ولعلنا يا شيخ صالح نتحدث في هذا الجانب العظيم ألا وهو الجانب السلوكي، ونأخذ آية عظيمة من كتابنا الكريم، والتي في صدرها قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المهجرين، وبعد، فإن القرآن عظيم كله، وثمة آيات عنيت بجانب ما ينبغي على العبد أن يقوم به نحو ربه ونحو الخلق. ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي ذكرتم صدرها، وهي آية النساء، في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فثمة وصايا زاخرة بالمعاني والعظات في هذه الآية الكريمة، ونبدأ بصدرها. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتضمنت الآية إثبات ونفي. لما كان المخاطب بهذه الآية هم المؤمنون الذين استقر الإيمان في قلبهم، وهم أهل المدينة آنذاك، الرعيل الأول والجيل الأمثل، لم يأتي القرآن بالنهي أولا، وإنما بدأ بالإثبات، فهم لا يعبدون أصلا أحدا إلا الله. فقول الله جل وعلا لهم: واعبدوا الله، أي استمروا في عبادتكم، استمروا في توحيدكم. ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، ناهيا أن يستزلهم الشيطان فيعود بهم إلى زمن الجاهلية وزمن الإشراك. والجمع بين النفي والإثبات وتقديم الإثبات على النفي يرقى عند أهل الصناعة البلاغية إلى أن يقوم مقام الحصر في القوة، وهو أسلوب عربي قديم، فإنه ينسب إلى السمو لقوله: تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. فقوله تسيل على حد الضبات هذا إثبات، وهو هنا مقابل لقول الله جل: واعبدوا الله. وقوله وليس على غير الضبات تسيل هذا نفي، وهو مقابل لقول الله جل وعلا: ولا تشركوا به شيئا. فعني الإسلام بالتوحيد، وبدأ به قبل أن يقدم حقوق الخلق، لأنه لا شيء يعدل حق الخالق، وهو عبوديته جل وعلا والإخلاص له. ويمكن تذييل ذلك أو بسطه أو اختصاره في القول بأن التوحيد والإخلاص يمكن حصره في قولنا: هو التذلل والافتقار، هو التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، ألا هو الله الواحد القهار. فإذا جمع العبد في قلبه تذللا وافتقارا إلى الله، لعلمه أن الحكم والاختيار لله جل وعلا، وعلمه أن الله جل وعلا هو الخالق وحده والرازق وحده والذي يحيي وحده والذي يميت وحده، وهذه الأربع تفرد الله جل وعلا بها، ولهذا قال الله جل وعلا: هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. فبين جل وعلا أن هذه الأربعة مقاليدها إليه، بل مقاليد كل شيء إليه، لكن هذه الأربعة لما تفرد بها أصبح واضحة لكل ذي عقل ولب بقي على الفطرة ورزق نور الإيمان ألا يشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا. فقبل أن يبين جل وعلا حقوق بعضنا على بعض ويقدم الأعلى ثم الأدنى ويبين سلم الأولويات فيها، بدأ جل وعلا بحقه العظيم، وفي حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا قاموا هذا كان حقهم على الله أن يدخلهم الجنة. هذا صدر الآية، وقد مر معنا الكثير عن الحديث عن صدر هذه الآية في الحلقات واللقاءات التي سلفت، فقد قدمنا الخوف والرجاء ومحبة الله، وإنما بدأنا بها هنا كاستفتاح للحديث عن الآية، وإلا نحن أردنا من سياق هذه الآية سلوكيات المسلم التي ينبغي أن يعنى بها. ما زلنا عبر طواف طويل عبر 21 حلقة نؤصل ونقدم، وكان الناس كأنهم ينظرون يقولون: كل هذه معارف، كل هذه معلومات، كل هذا تأصيل وتنظير، نريد أن نرقى إلى سلم العمل، إلى سلم السلوكيات، إلى سلم الأخلاق، إلى سلم ماذا نصنع، ماذا نفعل. هذا قد وصلنا الآن إلى نهاية المطاف في الحلقات القادمة إن شاء الله، وبدأنا بهذه الآية الكريمة.
أسأل الله أن ييسر لنا تحقيق الهدف. إذن بأخذ اتصال الأول، أخونا إبراهيم من الرياض، حياك الله إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساء النور، حياك.
كلم الشيخ صالح لو سمحت.
تفضل تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ صالح شلونك؟
حياك الله أخي إبراهيم.
شيخ صالح، أنا أكلم على جوالك مقفل على طول، بس عندي مشكلة حبيت أخذ رأيك فيها. يعني
هي شخصية يا إبراهيم؟
والله هي تقريبا يا شيخ.
إذا كانت شخصية أرسل رسالة بالجوال وسأتصل بك. ليس حسنا أن ينشر كل شيء على الملأ.
لا يا شيخ، بس هي يعني أنا عندي الأسبوع اللي راح يوم الجمعة، توفت خالتي الله يرحمها في المدينة، ويوم الخميس قبلها بيوم جاني مولود، فهي كانت مخذة على خطرها شوي يعني مني أني ما زرتها. فأنا شيخ والله ما كنت أدري أنها أساسا جت الرياض، لما تجي الرياض تأخذ جلسات وترجع المدينة تقريبا في نفس يوم وبعدها بيوم، فما كنت أدري يعني كانوا محتاجين خدمات من الرياض، بيكلموني إذا كانوا محتاجين خدمات يعني من الرياض.
العموم واضح المقصود. الآن هي توفيت كما قلت وانتقلت إلى رحمة الله، وبإمكانك أن تعوض، أن تستغفر لها، وأن لو استطعت أن تعتمر عنها كان حسنا، وإن كان لديك فضل مال تصدق عنها مع الدعاء والإلحاح على الرب جل وعلا في هذه الليالي المباركة بالدعاء لها بأن يغفر لها ويرحمها ويوسع لها في قبرها. وأظن المقصود قد تم والأمر قد استبان.
نعم أبو يا شيخ صالح.
أخوي إبراهيم،
واضح المسألة يا أخي إبراهيم، لا يحتاج الأمر إلى طالع.
أخوي إبراهيم، لعلك ترسل على جوال الشيخ رسالة أفضل حتى التواصل معه مباشرة إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية على التواصل. شكرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا.
بعد أن بين جل وعلا حقه ثنى بحق الوالدين، فتقديمهما دليل على أنه ليس هناك حق لأحد من المخلوقين على أحد بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين. وهذا دأب القرآن كله: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الفعل أحسن يتعدى بالباء ويتعدى بحرف الجر إلى، فإذا أردت أن تنفع أحدا نفعا في ماله فتقول: أحسنت إلى فلان. فإن وهبك أحد هبة قلت: أحسن إلي فلان. فإذا أريد بالإحسان ذات الشخص إكراما وإجلالا وتوقيرا ومعرفة حق عدي بالباء، ولهذا لم يعدل الإحسان هنا المصدر بالباء بالإلى، إنما عدي بالباء. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا عن الصديق يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فلم يقل وقد أحسن إلي، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لأن المقصود نفع ذات يوسف إجلالا وتوقيرا ورفعة لمكانته ونقلا لحاله من حال إلى حال، من غياهب السجن إلى دهاليز القصر. قرارات الحكم. نعود للآية، قال ربنا وبالوالدين إحسانا، أي أيها المؤمنون المخاطبون بهذا القرآن الموحدون لربكم المنزهون ربكم عن الشريك، اعلموا حق اليقين عظم حق الوالدين، وحق الوالدين عظيم كما بينا، لكن فلنتدارس المسألة بشيء من التيسير. أعظم بر للوالدين أن يجدهما ابنهما مملوكين فيعتقهما، فإن قدر أن أحدا ما، وإن كان هذا قليل جدا إن لم يكن نادرا في عصرنا، أن يجد أحد أبويه مملوكين فيعتقهما، وهذا الضرب كان ممكنا أن يكون في زمن النبوة وزمن الخلفاء الراشدين وأضرابهم، هذا أعظم البر. ثم ينتقل الإنسان في البر بأن يرقى بنفسه، ولو فقه الشباب أن هذا كان حسنا، أن لا يصل الحد إلى أن يطلب من أبيه أو أمه أن تأمره أو ينهاه، لأن الأب أو الأم إذا أمر أو نهى فوجب إنفاذ أمرهما في غير معصية الله، لكن البار حقا من يحاول أن يقرأ طلب الوالدين في عينيهما فيعرف مرادهما، ما الذي يحبان، ما الذي يريدان، ما الذي يبتغيان، فيحققهما، فيحقق لهما المراد والمطلوب والغاية من غير أن يتلفظ بها، حتى يحفظ لهما كرامة عدم الطلب، وهذه منزلة عالية في البر، لكن ينبغي علينا جميعا أن نسعى لها، أن يقرأ ما في نفسيهما من البر، وأحيانا وهذا من البر أن يصبر على أذى الغير الذين قد يكونان محبوبين لدى الوالدين، فينجم عنهما، عن ذلك المحبوب لهما أذى لك، فأنت تصبر على أذى ذلك الشخص إكراما لوالديك. فلئن قال الناس في أمثالهم العامية من أجل عين تكرم مدينة، فكيف بعيني الوالدين. فإذا استصحب الإنسان، وهذا سر الربط بين التوحيد وما بين ما بعده، إذا استصحب الإنسان أنني أفعل ما أفعل لا لكما يقال لنا في كتب المطالعة، حملتك 9 أشهر وصنعت بك ورباك وأنفق عليك، وإن كان هذا حق، لكن ينبغي أن يكون البر باعثه هو أن الله جل وعلا وصاك بهما، فأنت يكون منك البر إجلالا لوصية الله، تقديما لمن قدم الله، ومعرفة لحق من عظمه الله. ولهذا لا بد أن يكون في برنا لوالدينا للأم منزلة أعلى ولو يسيرة، بما أن الله جل وعلا فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أجمله القرآن فقدم حق الأم، وجب تقديم حق الأم من غير أن يكون هناك بخس لحق الوالد، من غير أن يكون هناك بخس لحق الوالد. قال يا رسول الله في الصحيحين وفي المسند وغيرهم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذا حديث لا أظن أن قلب مؤمن لا يحفظه، لكن فلنكن ربانيين العاملين به حقا قليل، العاملون به حقا قليل. هذا كله مندرج في قول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا. وكما يكون هناك بر، لا بد أن يكون هناك نأي وبعد تام عن العقوق. لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين طريق عظيم للجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر أويسا القرني وأثنى عليه وقال لجيل الصحابة الذين تربوا في مدرسته صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم أويس فاسألوه أن يدعو لكم، وهذا يبين منزلة أويس عند الله. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين سبب نيل أويس لهذه المنزلة، قال عليه الصلاة والسلام إن له أم وكان بارا بها. فبر الأبوين أبا أو أم قربة عظيمة جليلة، وهذا نقوله إن شاء الله على علم، من أعظم أسباب التوفيق، من أعظم أسباب التوفيق بر الوالدين. أما أن يبحث الإنسان عن بر لا كلفة فيه ولا مشقة ولا إنفاق مال ولا صبرا على المكاره ولا غضبا عن كلمة يسمعها ولا غير ذلك من يعني المشاق، فهذا ما لا أدري ما الذي ينشد. الجنة درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة، ومن المشقة المحبوبة بر العبد لأمه وأبيه، بر المؤمن لبر أمه وأبيه. الله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقد يخفض الإنسان جناح الذل، لكن هيبة وخوف من سيف السلطان وبأسه، أو طمعا في مال ثري، لكن الله قال هنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالسبب الباعث الرحمة بهما. لما أرحمهما؟ لأن العلي الكبير أرحم الراحمين، أرحم الراحمين أمرني أن أرحمهما. فمهم جدا أن يعلم يأتي الإنسان الطاعة وهو يتمثل أمر الله، كما يقف الإنسان عن النهي وهو يتمثل أمر الله. إذا أراد أن يبطش أن يعاقب أي أحد فليتذكر هل يجد جوابا له عند الله إن أتم بطشته. فإن علم أنه لن يجد جوابا فالخير كل الخير له أن يوقف يده، فإن ساحة العرض مخوفة وهول المطلع شديد. وابن عباس لما وقف على رأس عمر يوم طعن وأخذ يعدد مناقبه وثناء رسول الله عليه قال: أعد علي ما تقول. كأن عمر استراح لكلام ابن عباس، فأعاد ابن عباس: كنت وكنت وكنت. قال: ومع ذلك على ما تقول، فلو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. فليس هول المطلع بالأمر اليسير، فإن كان ثمرته سبيل النجاة فيه بر أب وأم فوالله إن الأمر يسير لمن يسره الله جل وعلا عليه. أما أولئك الذين ملئت قلوبهم قسوة أو جهل، أو يعاملون الوالدين كمعاملة الأقران ويسأل ما الذي له وما الذي عليه، ليس في التعامل مع الوالدين ما الذي لك وما الذي عليك، ليس في التعامل مع الوالدين ماذا قدم حتى أعطي. هذا يقال في الأقران، في الجيران، ممكن في الأصدقاء حسب أحوال، لكن مع الوالدين لا. هذه وصية الله. ومن العبودية لله أن يقوم الإنسان بوصية الله على أكمل وجه وأعظم نحو.
نعم، ولا شك أنها أرقى صور الوفاء البر بالوالدين. معنا أخونا أبو وليد من الرياض، حياك الله أبو وليد. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله مستمع الشيخ.
تفضل يا أبو وليد.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله.
نشهد الله أننا نحبك فيه يا شيخ.
حبك الله
نتمنى وإياك على الحوض. في ثلاث مسائل يا شيخ الله يبارك فيك أسألك خارج عن الموضوع.
تفضل.
الله يجزيك فضلك. أنا عندي محل مستأجر في مجمع تجاري، والمحل أجرته في الباطن لأحد الشباب. الآن الفاتورة في الكهرباء يعني تقسم بمقدار على المحلات، فعلي تطلع مقدار 7,000 تقريبا شهري سنويا، 7,000 ريال. في شرط بيني وبين المستأجر أن يدفعه 50% من فاتورة الكهرباء وأنا 50%. لاحقا يعني تمكنت بمعرفة مع الإدارة يعني أصبح لي خصم، فأدفع 5,000 سنويا من فاتورة الكهرباء. فأنا يعني إلى الآن أو يدفع لي المستأجر مني القيمة 50% على أساس 7,000،
يعني 3,500.
3,500 نعم. فما زاد يعني الآن أصبحت 5,000، مفترض أن يدفع 2,500.
نعم.
هل الألف هذه إن أخذتها علي حرج فيها أم
لا؟ نعم. السؤال الثاني أبو علي.
السؤال الثاني، في ظاهرة يعني لاحظتها في الآونة الأخيرة انتشرت يعني في الرياض وغير الرياض، في مساجد أو مصليات يقام الصلاة فيها فور الأذان بعد الأذان مباشرة، وقد في الفرد الواحد يكون في المسجد أكثر من 20 جماعة، يعني كمسجد طرقي إن صح التعبير. فهل المصليات هذه يعني أجرها نفس أجر المسجد الكبير؟
هذه داخل الأحياء يا أبا الوليد؟
في داخل الأحياء نعم، على الطرقات، بس أنها يعني صارت مقصد لكثير من الشباب.
نعم.
في أغلب الفروض.
نعم.
لأن الصلاة فيها تكون يعني على عجالة ويقام فيها الصلاة بشكل سريع.
نعم.
وقد تكون يعني كتكييف كذا يعني تفتقر لها، لكن أجل العجلة في الصلاة.
السؤال الثالث أبو وليد.
السؤال الثالث، أنا يعني إن كتب الله لنا أنتظر مولودي الأول، فهل يعني الإنسان هل من طرق يستجلب فيها أسباب يعني صلاح الذرية، من صدقة، من يعني ما وش الشيء اللي الإنسان يعني ممكن يبذله في سبيل صلاح الذرية؟ ونطلب الدعاء منك يا شيخ لنا وذرياتنا والدينا بالصلاح والقبول.
حياك الله مولي.
الله
يا مرحبا. سؤاله الأول عن فاتورة الكهرباء.
بالنسبة للسؤال الأول، أولا ينظر في الذي أجر الخصم هل يملك هذه الصلاحية أو لا،
يعني في التأجير ذاته.
لا لا، الذي جعل الفاتورة نقلها من 7 إلى 5. الذي في الشركة. فإن كان لا يملك الحق فهو آثم، لأنه أضر بعمله، ولا أريد أن أقول خان في عمله، فينظر هل هو صاحب صلاحية أو لا. فإن كانت الشركة قد فوضته في مثل هذا فلا حرج، وإن كانت الشركة لم تفوضه ما جاز له أن يخصم هذين الألفين. هذا الأول. وبالنسبة للـ5000، فأصبحت الـ5000 إن قلنا إن التفويض كان جائزا والخصم كان جائزا، فأصبحت الـ5000 في الحقيقة هي قيمة الفاتورة، فليس له أن يأخذ الـ1000، بل يخبر من استأجر منه أن الفاتورة 5000
ويعيد ما دفع له،
ويعيد ما دفع ويصبح يتقاسمانها، هو قال 50% يصبح 2500.
سؤاله الثاني عن ظاهرة المساجد التي تقيم الصلاة.
هذه لا أستطيع أن أتكلم فيها، لأن هذا مرجعها إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، مسألة نظامية. الصلاة صحيحة، لكن لا أدري أنا يعني هل المسؤولون رأوا هذا فغضوا الطرف عمدا لمصلحة رأوها راجحة؟ يعني لا يتعلق بها حكم شرعي، إنما هو مسألة نظامية، والمسألة النظامية تعود الوزارة المعنية.
سؤاله الثالث، هل هناك طرق لاستجلاب صلاح الذرية؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يبارك لزوجته في حملها ووضعها، ويسر لها الحمل، ويسر لها التمام، ويسر لها الوضع، وأن يبارك لهم في المولود. لو دعا أكثر من قول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي أصلح لي في ذريتي، وما ذكر في القرآن مثل هذا من دعاء الأنبياء، هذا حسن جدا. لو قدر أن يحسن إلى صغار غير أبنائه من يتامى وغيرهم، هذا يكون عائده برحمة الله على أبنائه. أسأل الله أن يبارك له ولابن أخواننا المسلمين.
اللهم آمين. أذن لي بأخذ اتصال آخر. أم مشعل من المدينة، حياك الله أم مشعل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أم مشعل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
حياك الله. أقول الشيخ معلش ممكن أسأل سؤال؟ في آية في سورة النور آية 33 اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وأن يكرههن فإن الله من بعد يكرههن غفور رحيم. هذه الآية هل غفور رحيم تشمل البنات الذي أجبرن على البغاء، أم للأباء الذي أجبرهن على هذا البغاء؟ وهل الآباء إذا كان يعلمن أن هذا الأمر حرام وفيه تدمير لبناتهم ممكن يستحقون هذا الغفران؟ يستحق أنهم يكونوا أن الله غفور رحيم لهم؟
نعم.
ودي أسأل بهذا الأمر معليش.
نعم.
الله يتكلم عليك معليش الشيخ، ودي أطلب طلب معليش. يعني أنت تعلم مكانتك في قلوب أهل المدينة، وأنت ما شاء الله تبارك الله اسمك صالح وأخذت من اسمك الكثير، فجزاكم الله خير كلكم، وتقبل الله منكم صيامكم وصالح أعمالكم. ودي يا شيخ بس دعوة صالحة منك لي، الله يستر عليك ويرضى عليك إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير.
الله يحييك يا
مشكورين كلكم جزيل الشكر التقدير.
الله يحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
هذه الآية من سورة النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال العلماء رحمهم الله في تفسيرها إنها نزلت لما كان بعض المنافقين قبل الإسلام، قبل أن يدخل الإسلام المدينة، يتاجرون بالفتيات، أي ببعض الإماء التي اللواتي يملكنهم، يتاجرون في البغاء المعروف. فلما جاء الإسلام أخبر الله جل وعلا أن من أكره من قبل ثم تاب فإن الله جل وعلا قد غفر له، فيصبح قول الله جل وعلا إن أردنا تحصنا هذا الشرط، وإن جاء قيدا وصفا، إلا أن هذا الأقرب أن يسمى صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني بمعنى أنه يخبر عن حال عن حال الفتيات أنهم يصنعن هذا في زمن الجاهلية وهن مكرهات، وأول الإسلام لما كان أكثر هؤلاء منافقين. أما قول الله جل وعلا في آخر الآية غفور رحيم، فاتفق العلماء على أن غفور رحيم عائدة على الفتيات، ليست عائدة على من أكراهن على البغاء، ليست عائدة على من أكراهن على البغاء إن كان ما زال يطالب بهن بذلك. أما إن كان قد أسلم وتاب فإن الإسلام يجب ما قبله، لكن إن بقي على حاله فلرغب أنه في الحضيض الأسفل ولا كرامة له، ولا يمكن أن يندرج في قول الله جل وعلا فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فإن المقصود بهذا الوصف الرباني والاسمين العظيمين هو أنها تشمل أولئك الفتيات اللواتي أجبرن على ذلك الأمر.
معنى اتصال آخر، أبو عبد الله من الإمارات، حياك الله أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنسأل بالفضيلة الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. عليكم السلام.
حياكم الله. الشيخ أنا عندي استفسار في آيات اللي هي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هل الهبوط هذا كان من الجنة؟
نعم.
يعني هل إبليس كان في الجنة؟
نعم.
يعني لما وسوس لسيدنا آدم كان في الجنة. نعم. وهبط بهذا الأمر.
نعم.
وهل هذا كان قبل أمر الله له بالسجود ولا بعد أمر الله له بالسجود؟
نعم. في سؤال آخر. حياك الله.
أحسن.
خلق الله جل وعلا أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم بعد أن خلقه عليه السلام اختلف هل خلق آدم من ضلعه قبل أن يدخل الجنة أو بعد أن دخلها. فمن قال إن الله جل وعلا خلق حواء من ضلع آدم قبل أن يدخل الجنة احتج بقول الله جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال بأن الخلق كان في الجنة احتج بأن آدم شعر بالوحشة في الجنة، فخلق الله من ضلعه زوجه حواء واحتج بقول الله جل وعلا ليسكن إليها، وقالوا إن هذا يدل على أن هناك وحشة سابقة. هذا مجمل. إبليس كان قد أمر آنذاك بالسجود فلم يسجد، فأدركته لعنة الله، فلما أدركته لعنة الله وسوس لآدم وآدم في الجنة. لكن السؤال هل إبليس دخل الجنة أو لم يدخلها؟ لا نعلم في هذا نصا صريحا يفصل في الأمر، لكن قال بعض العلماء إن هذا عن طريق وسوسته من خارج الجنة، وبعض العلماء يقول إن ظاهر القرآن يدل على أنه كان قريبا منهما. الله يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال فدلاهما بغرور، وقال غير ذلك مما يدل على قربه منهما. فقال بعضهم إن إبليس دخل الجنة لكن ليس على هيئته، وإنما دخل في خيشوم الحية، وأن الحية في أول خلقها والعلم عند الله، يعني هذا من المنقول مسلمة أهل الكتاب، كان لها قوائم يعني أرجل. فدخل إبليس الجنة في خيشوم الحية، يعني أعانته الحية بقدر الله، يعني هذا ما يمكن أن ينفذ بغير مشيئة الله. فدخل وأغوى أبانا آدم، فقال الله جل وعلا اهبطوا منها جميعا، وقال بعضكم لبعض عدو، لكن العداوة بيننا وبين الحية وهي قائمة إلى اليوم عداوة طبيعية لا ترتفع حتى يرتفع الطبع، والعداوة ما بين ذرية آدم وإبليس عداوة شرعية لا ترتفع حتى يرتفع الدين. على هذا مجمل ما قيل في هذه المسألة. أما الجنة فإن جماهير العلماء من أهل السنة من السلف والخلف على أنها هي جنة عدن، وقال بعض المتكلمين إنها ليست جنة عدن، إنها ليست جنة عدن، إنها ليست جنة عدن بالنصب، وأنها إما أن تكون في السماء السابعة أو في الأرض. وقالوا إن الاحتجاج بإهبطوا لا يدل على أنها بالضرورة تكون في السماء السابعة، لأن الله قال اهبطوا مصر في مكان أدنى من هذا. وعلى العموم دل النص الصريح فيما نعتقد على أنها جنة عدن بدليل الخبر الصحيح لما قيل لأبينا آدم استفتح لنا باب الجنة قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. حاولت أن أجمل الأمر للسائل والعلم عند الله.
تحظى عليك الله هاشم. يقول الله سبحانه وتعالى وبذي القربى في الآية العظيمة
بعد أن ذكر الله جل وعلا حق الوالدين، طبعا باقي في حق الوالدين في مسألة ما لو مات أحدهما أو كلاهما، فلو مات وجب الدعاء لهما وصلة الرحم، وكل قريب لهم أو صديق لهم وجب بره والصدقة عنهما وإنفاذ وصيتهما، كل ما كان سببا في إكرام من كان محل حفاوة عندهما يكرمانه، يكرم كما كان يكرمانه، وأعظم ذلك الاستغفار والدعاء والتصدق عنهما. نأتي بقول الله جل وعلا وبذي القربى. القريب هنا المقصود به قرابة النسب. المجتمع الجاهلي قديما كان لا يعنى بقرابة النسب، إنما يبحثون بإسداء المعروف إلى البعيد رجاء أن يكفوا شره أو أن ينالوا ذكرا في الناس. وأما القرابات فلم تكن في المجتمع الجاهلي على أمر حسن بدلالة الحروب، فإن عبس وذبيان أبناء عمومة، وبكر وتغلب وبينهما حرب البسوس أبناء عمومة، والأوس والخزرج بينهما يوم بعاث وغيره أبناء عمومة. فالقرابات ما كانت بذلك بتلك الشدة، فبدأ القرآن بها ليذهب رجز الجاهلية عن أهل الإسلام ويبين حق القريب. وقد هنا يمكن أن يستدر قول طرفة بن عبد البكري لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، إلى أن قال وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. والحق أن الأمر كما قال، ظلم ذوي القربى شديد، شديد جدا على النفس، ولهذا قدمه الله هنا، قدم الوصية بالقرابات. هنا تأتي قضية القرابات، تأتي صلة الرحم، فإن الله جل وعلا لما خلق الرحم استأذنت ربها فأذن لها أن تتكلم، فلما ذكرت مطلوبها قال الله جل وعلا لها لما قال سو هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فرضيت قال هذا لك. فصلة الرحم لها شأن عظيم في الدين، وليست الرحم تلك التي تبرك وتعطيك فترد ذلك المعروف لها، هذا مكافأ وهو من الرحم، لكن أعظم ذلك أن يسفوك المن، الرماد البارد، الرماد الحار، وينالك منهم أذن، ومع ذلك تصبر وتصل. نعود للسبب، لما نصبر ونصل؟ لأن الله أمرنا بالصبر والصلاة. ولن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، والله لا يوجد سلاح أقوى من طاعة الله. لكن الناس ينقصهم الصبر واحتساب الأجر. أحيانا يحتاج المرء إلى أن يبعث برسالة، لا أقصد بالرسالة رسالة مكتوبة، لكن بموقف حتى يتوقف من يظلمه عن ظلمه، هذا حق كنوع من التأديب، لكن لا يتمادى فيه ولا يعني يبغي ولا يسرف في الأمر الذي يطلبه. فحق القرابات عظيم، ولا بد من الأخذ بالأسباب. الهدايا تقرب، عدم المجاورة تقرب، لأن الخلطة تدفع للبغي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فلا ريب أن خلطة الناس بعضهم ببعض لها يعني سبب في أسباب بغي بعضهم على بعض، وبعض الناس خير لك ألا تراه وخير له ألا يراك، لكن يبقى مواطن الحزن ومواطن الفرح، فلا يبخل بالتعزية ولا بالتأنية إلا بخيل. ثاني يحاول قدر الإمكان أن يهني أو أن يعزي. قد تكون هناك أحوال أفراد يرى الإنسان منها أن الحكمة تقتضي خلاف ذلك، هذه لا تجري مجرى الغالب ولا يجري عليها مجرى الحكم، لكني كما قلت في عموم الأمر أن هذا كله مندرج في من يطلب الأجر من الله.
نعم، ولا شك أن أساليب التواصل مع ذي القربى أصبحت الآن متوفرة وعديدة،
متوفرة جدا. نعم. هو الكلمة الطيبة، أخي إن البر شيء هين، وجه كريم ولسان لين. لكن كذلك أن الإنسان يرفع الذل عن نفسه محمود. في أبيات كانت في هذا السياق يعني تذكر شهيرة: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، لجندب شرق البلاد وغربها، ولي الملاح وخبتهن الأجرب، هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا ولا أب، عجبا لتلك قضية وإقامتي معكم على تلك القضية يعجب. هذه جميلة جدا في سياق الحكمة.
نعم، إذن بأخذ اتصال أختنا أم أسامة من الرياض. حياك الله أم أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أم أسامة.
شيخ صالح حياك الله.
حياك الله أم أسامة.
شيخ صالح، أنا حجيت قبل تقريبا سنتين وفكرت حجة الإسلام.
نعم.
طبعا كانت الحجة هذه بالنسبة لي مثل الحلم، يعني لأني ما كنت أتوقع وما كان كثير من أحج أساسا، لكن كمطلقة حجيت عن طريق اللي عن جمعية خيرية ولله الحمد. ويعلم الله ذيك الحجة يعني حاولت إنك أن يعني حجة حجة الإسلام واحتمال ما تتكرر مرة ثانية.
نعم.
كنت أحاول إني يعني أضبط الحجة ويعني أمشي على السنة.
نعم.
اللي صار بعد حدث يعني بعد الحج ان انا وقعت في ذنوب، يعني كنت في 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 بالي ان الحلم الحجه هذه راح تكون مثلا يعني راح اقصر فيها جميع ذنوبي وراح اكون يعني انسان ثاني بعد الحج، وهذا كنت امل نفسي بالشيء هذا قبل الحج. اللي حصل بعد الحج سبحان الله وقعت في ذنوب ما كنت اقع فيها قبل الحج.
نعم.
فما ادري هل هذا يعني علامه ان الله عز وجل لم يقبل مني هذه الحجه؟
نعم.
مع أني كنت سبحانه حريصة جدا أطبق السنة في هذا الحج. هذا أمر.
نعم.
الأمر الثاني متعلق طبعا بالأول بخصوص الذنوب والمعاصي. أنا يعني هل ذنوب المعاصي أنا أقع فيها أنا أستغفر منها ويعني أتوب لكني أرجع مرة أخرى.
نعم.
فأقع فيها وأستغفر وأرجع مرة أخرى.
نعم.
وهكذا اللي يحصل يا شيخ أني يعني رب العالمين يعني رزقني حب الناس، فأي إنسان أجلس معه أو يعني أشوفه يحبني من أول مرة.
نعم.
هل هذا الشيء شيخ يعني يحب في نفسي، هل هذا هل هو استدراج من رب العالمين؟
نعم.
رغم الذنوب والمعاصي أنا أقع فيها.
نعم.
حب الناس تتيسر لي أمور ما كنت أتوقع أنها تتيسر وتتيسر.
نعم.
لي بفضل.
نعم.
الله عز وجل.
واضح.
لكن.
نعم.
ما يقلقني يا شيخ أني دائما أقع في الذنوب أقع
نعم.
فيها، ويعني هذا الأمر يحزنني كثير وأرجو يا شيخ توجيهك في الشيء شيء يريحني أنا شخصيا.
طيب.
والله يجزاك.
حياك الله أم أسامة. حجت
بالنسبة للحج، شوف يا أختي، في حج صحيح وحج فاسد، هذا مجالنا نحن الفقهاء نقول. فلو جاءنا أحد قال أحرمت من الميقات، دخلت بالنية بنية الحج، طفت بالبيت، سعيت بين الصفا والمروة، وقفت بعرفة، فعلت كذا كذا اللي هي أركان الحج واجباته، فنحن يعني أي فقيه يعني يقول هذا الحج صحيح. فلو جاء إنسان وقال مثلا جامعت قبل أن أقف بعرف أو بعد الوقوف قبل التحلل، نقول له فسد حجك. فالناس المفتون الفقهاء طلبة العلم يجيبون عن الصحيح والفاسد. القبول هذا شيء عند الله، هل قبل حجك أو لم يقبل، هل قبل حج صالح أو لم يقبل، حج زيد حج عمر، هذا القبول عند الله، لا ندري قبل الحج أو لم يقبل. وإن كان حسن الظن بالله يقول نقول إن شاء الله أن يكون الحج مقبولا، هذا شيء. ما وقعت فيه من ذنوب ومعاصي لا يلزم منه أن يكون عليه له أثر على الحج، يعني لا يلزم منه أن يكون أمارة على أن الحج لم تقبل، ليس أمارة. وما يقوله بعض الوعاظ إذا نصح بعد رمضان أو نصح بعد الحج يصعدون المنابر ويقول دون الناس تأمل حالك بعد رمضان، فإن كان كذا وكذا فاعلم أن صيامك مقبول، وإن لم يكن فاعلم أن صيامك غير مقبول. وكذلك يقولون مثل هذا في الحج، هذا تكلف وجرأة على الله، ولا يملك أحد دليلا على مثل هذا. الله جل وعلا أخبر أنه لا يضيع أجر المحسنين، وقد مر معنا لا أدري إن كان هنا أو في مكان غيري أن مسطح وقع في عرض عائشة، وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مهاجرا، فقال الله جل وعلا ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والفقراء، ذكر جل وعلا والمهاجرين. فسمى مصطحا مهاجرا، أي يبقى له حق الهجرة، ولم ينقصه من رغم أن مصطح أتى بالشيء العظيم. فالله جل وعلا لا يضيع حق أحد، هذا مهم جدا أن تفقهي. أما قضية محبة الناس وهذا أنا لا أستطيع أن أدخل في هذه القضايا، لكن أنت أعلم الناس بنفسك، أنت أدرى إن كان استدراجا أو كان نعمة من الله، لأنك لم تذكري الذنوب ولا حاجة أن تذكريها، هذا يعرف منك من الذنوب والمعاصي. فإن كانت في سلم الكبائر من مقطوع بأنها كبائر فلا شك أنه استدراج، وإن كانت في غير سلم الكبائر فالأمر واسع، وأرجو الله أنها لا تكون من الكبائر، وإن شاء الله إنك على خير، لكن أكثر من الاستغفار، ولا بد من العزيمة على التوبة وعدم الرجوع إلى المعاصي.
ولكن لا يأس، يجب أن تتوب وتستغفرنا.
لا مفر من الله إلا إليه.
ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذي القربى اليتامى والمساكين.
نعم، قال جل وعلا ذي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم من انفك عن من يعوله، وهو في بني آدم من مات أبوه قبل البلوغ، ويقولون في الدواب من ماتت أمه، ويقولون في الطير من مات أمه وأبوه. نحن هنا معنيون ببني آدم. أوصى الله جل وعلا باليتيم للضعف، بدأت الآية الآن تأخذ مجرى حق الضعفاء، فاليتامى أحوج الناس إلى أن يجبر الإنسان كسرهم لفقد والده. فقد الوالد ليس بالأمر الهين دون البلوغ، لأنه الركن الذي كان يركن إليه العبد بعد ربه. والصبي كلما مات الأب عن أبنائه وهم صغار كان ذلك أحوج إلى أن يرحمهم الناس. فمن رزق في قلبه رحمة وعطف على هؤلاء اليتامى نال خيرا من ربه. كما قلنا إن البر درجات، كذلك الإحسان لليتامى درجات. فمن أخذ يتيما في بيته وكفله ماديا ومعنويا وتعاهده بالتربية والإحسان دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ومن كانت كفالته دون ذلك فقد وفق للخير، قد لا يرقى إلى ذلك تلك الدرجة، لكنه على خير عظيم. على الضد عياذا بالله من يتولى أمرهم ويضيعهم، من يتولى أمرهم ويأكل أموالهم، من يتولى أمرهم ويبخسهم حقهم، من يقابلهم ولا يرق قلبه لهم، من لم يفكر يوما من الدهر أن يمسح رأس يتيم ولا أن يحسن إليه. والمسح على رأس اليتيم أمر يسير، فإذا صحب ذلك نية ورجاء القربة من الله دل ذلك على رقة في القلب وخشية من الرب وتقرب إلى الله، ودل على صفات نبيلة في صاحبها. نحن هنا نتكلم عن السمو بالنفس. النفس الزاكية تعطي أكثر مما تأخذ، تبذل أكثر مما تبغي. كل من حولها من القرابة، قبلهم الوالدين واليتامى وغيرهم كما سيأتي لهم حظ ومكانة، قلبها يتسع الجميع، نفس سخية تحب أن لا يفتر الملكان من كتابة الحسنات لها. إذا وجدت هذه النفس تعطي، سينالها أذى حتى تبتلى، فإذا صبرت سمت وارتقت، وعلى قدر بذلها يكون علوها عند ربها جل وعلا سبحانه وتعالى. ومن حظ اليتامى أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم صلوات الله وسلامه عليه.
ولا شك أن يعني كفالة اليتيم شرف لكافل.
نعم، شرف لكافل.
يقول الله سبحانه وتعالى: والمساكين بعد ذكر اليتامى.
طبعا فلندخل في اللغة، نحن يعني نسمي الآلة التي نذبح بها الأضحية مثلا سكين. تسميتها سكين لأن الأضحية تسكن بعدها، فالمسكين سمي مسكينا لقلة ذات يده، وقلة ذات يده جعلته ساكنا في بيته لا يغدو ولا يروح، لأنه لا يوجد تجارة يرعاها ولا أحد يحظى به فيدعوه، فسمي مسكينا من هذا الباب. والمسكنة لها أسباب: سبب غير يعني سبب قدري محض، كمن يمشي ولد فقيرا، ولد يتيما، ولد معاقا، فهذا لا سبب له، هو لم يتسبب في هذا، فهذا حق له أن يرعى ويجبر كسره ويعرف ضعفه ويوارى عيبه. ومسكن أسبابها التفريط، إنسان عنده أموال لكنه لا يحسن التعامل بها، وعنده شركات أو ما إلى ذلك لكنه لم يحسن التصرف فيها، هذا حقه ليس إعطاؤه في المقام الأول، لكن نصحه، إرشاده، الأخذ بيده، تبيين الأمر له، هذا جبره يكون مثل هذه الناحية حتى يقوم على سوقه، لكن الأول هو المقصود الأول بالآية الكريمة.
نعم. أخيرا المتصلة أم مشعل تقول أدعو لها من باب الأمانة أن نوصل هذه الرسالة. مشاهدي الكرام، جبنا سويا في هذه الحلقة المباركة في بعض سلوكيات المسلم، غدا في تمام الساعة 4:15 إن شاء الله سنجوب ونسيح في سلوكيات المسلم أيضا. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.